صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا في الدروس التي مضت إلى باب مهم في السلوك إلى الله تعالى. الإمام النووي وضع كتابه هذا أيها الإخوة والأخوات منهاجا للسالكين إلى حضرة الله تعالى. تكلم أول ما تكلم عن تصحيح النية، ثم تكلم عن التوبة، ثم تكلم عن الصبر، ثم تكلم عن الصدق، ثم تكلم عن التقوى، ثم تكلم عن الاستقامة، وها هو الآن يعقد بابا سماه باب التفكير. من أراد أن يصل إلى الله تعالى لابد أن يعمل عقله، لابد أن يفكر، لابد أن يعي، لابد أن يكون فطنا، لابد أن يكون حذرا. السفاهة والطيش والرعونة والحمق ليست من صفات المؤمنين. المؤمن كيس فطن عاقل واعي، إذا قال الكلمة فكر بمعناها قبل أن يقولها، فإذا كانت خيرة قالها، وإذا كانت ليست خيرة كظمها في جوفه، لأن الكلمة لا تزال ملكك، فإذا خرجت منك صرت ملكها. المؤمن قبل أن يعمل العمل يفكر إن كان جيداً، إن كان خيراً، إن كان متوقع له النجاح حمله، وإن كان غير جيد غير مناسب لم يعمله. المهم، الإمام النووي عقد باب التفكير، وسبق في الدرس الماضي أن التفكير له تعاريف كثيرة، منها تعريف أنه الاستدلال بالمعلوم على المجهول. الاستدلال بالمعلوم على المجهول، يعني أنت تجمع أشياء تعلمها لتستدل على شيء مجهول لا تعلمه. ولماذا الحديث عن التفكير؟ لأن القرآن الكريم مرارا وتكرارا أيها الإخوة يأمرنا بالتفكير، ويحثنا على التفكير، ويلوم من عطل عقله ولم يعمله. قال الله تعالى: أفلا تتفكرون؟ قال الله تعالى: أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا يتدبرون؟ لعلهم يتذكرون، إنما يتذكر أولو الألباب. مرارا وتكرارا يا أخوان يرد في القرآن الكريم دعوة إلى التفكر، بل إن هذا الدين لا يخاطب إلا أصحاب العقول. هلا بعيد من هون بعيد من هون، إذا واحد كان مريض عقليا هل هو مكلف في الشريعة؟ غير مكلف، يعني الله ما بيخاطب إنسان عنده مشكلة في عقله، غير مكلف في الصلاة، وغير مكلف في الصوم، وغير مكلف في الحج. والنائم الله عز وجل رفع عنه التكليف، لأن عقله يكون مغطى وهو نائم، رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. والخمر حرمها الشارع لأنها تذهب العقل، والسحر حرام لأن فيه تعطيل للعقل. الإسلام يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يريد منك أن تفكر. إذا سألك سائل أمرا فكر، يعني شاب شديد عتيد إذا بيميل على السيارة يؤذيها، بيوقف على إشارة المرور وبيقول لك: والله إذا خرجت تعطيني صدقة، خرجت تعطيني زكاة. طيب، هو المنطق أن تفكر أنت، طيب هذا الشاب بإمكانه أن يعمل؟ بإمكانه أن ينزل إلى سوق الهال فيعمل، بإمكانه أن يكون في أي مكان فيعمل. لماذا يسأل الناس؟ الشريعة تقول يحرم، يحرم ولا يجوز، يحرم دفع الزكاة لمثل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل يعني تحرم، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، وسوي يعني ما مشكي شيئا. قال لا تحل إنك تعطي صدقة لهذا الإنسان، يعني إذا بتعطي صدقة بتكون آثم، لأن المنطق والعقل يقول تخيل بأن الإسلام عطل كل هؤلاء الرجال الأشداء الشباب الأقوياء، عطلهم عن أعمالهم وراحوا يسألون الناس يعطونهم من فضلات أموالهم. الشريعة أصلا لا يجوز أن تعطيهم. فكر، فكر أنت قبل أن تفعل. شاب تزوج بعد 5 أشهر 6 أشهر يقرر أن يطلق، لماذا قررت أن تطلق؟ قال والله عم تعبني، وعقلي ما اجعل عقله، وطباعي مختلفة عن طباعها. طيب يا أخي، أنت قبل أن تتخذ هذا القرار، والله يستر ما مرات بيطلع خلقه فورا يقول هي طالق. طيب يا أخي، قبل أن تقول هذه الكلمة هل فكرت؟ لا يصل إلى الله إلا أصحاب التفكير. الإمام النووي قال باب التفكير، لازم تفكر إذا بدك تصير من أولياء الله، إذا بدك تصير من المقربين إلى الله، من الواصلين إلى حضرة الله تعالى، من السالكين درب الله، بدك تفكر. أنت يا أخي إذا قلت له أنت طالق، ماذا سيترتب على هذا الفعل؟ أول شيء بدك تعطيها المتقدم المتأخر إذا مو عاطيها ياهن. أنت معك؟ قال لا ما معي. ثاني شيء، أنت بتبقى بدون زوجة، أنت بتقدر تصفى بدون زوجة؟ قال لا والله أنا متت شئت وحفيت لحد ما تزوجت. طيب يا أخي، إذا أنت لا بتقدر تتزوج غيره ولا بتقدر تعطيها متقدمة ومتأخرة، ثم معقول ب5 6 أشهر يا رجل كيف بده يطبق عقلك على عقله؟ بدكش 20-30 سنة حتى يطبق عقلك على عقله، اللهم بيطبق 50% كمان، يعني 60%، أما ما بيطبق 100% عقلك. قال ليش ما عم يجي مخ على مخي؟ ما بيجي يا أخي. فكر أنت، هي امرأة وأنت رجل، هي تحاكم الأمور بطريقة معينة وأنت تحاكمها بأمور مختلفة، هي من بيئة وأنت من بيئة، حاول أن تتكامل أنت وهي. مستحيل يا شباب، مستحيل يا إخوان واحد يتطابق مخه على مخ مرته 100%. سلوا هؤلاء الرجال الكبار ليكن اللي قاعدين، اللي عمره 60 و70 و80، قل له يا عم أنت عقلك طبق على عقل مرتك 100%؟ بيقول لك ولا 50 ولا 60. وهذا صح، مو خطأ، هذا مو خطأ، لكن الشاب بخطيه لأنه غنوا له ومثلوا له وحملوا له تمثيليات، وأنه أنا شبيك لبيك عبدتك بين إيديك، وهو بيقول له أنا لبن العصفور لجيب لك، ويغني له كمان هيك. بكرة بتقول له جيب لي كيلو لبن، بيقول له مالي فاضي، مو لبن العصفور. هذه هي الحياة، بس أنت المهم بدك تفكر. المهم، عقد الإمام النووي بابا سماه باب التفكير، من أجل أن يفكر. لماذا الحديث عن التفكير يا أخوان؟ لأن القرآن الكريم في عشرات المواضع يدعونا إلى التفكير، يدعونا إلى التعقل، يدعونا إلى الاتعاظ، يدعونا إلى التدبر، يدعونا إلى التفطن، يدعونا إلى النظر في عواقب الأمور. يعني في أب قال له لابنه إذا بعد الساعة 11 بالليل بتجي على البيت حتلاقي الباب مسكر. اليوم الثاني صارت 11 ما إجا الولد، 11:30 ما إجا. الأب قفل الباب وقعد لكنه قلق يعني على ابنه ومنزعج. أنا قلت له لا تأخر، ليش تأخر؟ يتأخر. جلس لا يأتيه النوم، بس بعدين فكر أنه أنا هلأ قفلت الباب على هالولد، شو بده يصير؟ هلأ هذا الولد حيجي بده يفتح الباب بلاقيه مقفول، شو بده يعمل؟ هلأ من الممكن أن يذهب إلى أصحابه، يعود إلى بيت أصحابه. هلأ بجوز رفيقه يكون آدمي نعمة، بس بجوز يكون مراكز هذا الرفيق، فنومه في بيت صاحبه أسوأ بكثير من عودته متأخرا. فكر هو فرجع بعد ما قفل الباب فتحه. ماشي الحال، يعني هو أخطأ هذا الولد، ولا بد له من تأنيب ولا بد له من توجيه، بس خطأ أن أغلق الباب لينام خارج البيت، وما أدري أين سيذهب وأين سينام هذا الولد، الله يستر. المهم الإنسان يفكر في عواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجل هو زعيم المنافقين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، ويتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص في المدينة المنورة. وهذا زعيم المنافقين كان له جماعة. سيدنا عمر جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دعني أقتل هذا زعيم المنافقين. قال: لا يا عمر، لا، ما بدنا نقتله. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لأنه هذا زعيم منافقين عم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح هو بالباطن منافق، بس هيك بيقول للناس. بكرة الناس شو بدها تقول؟ تقول محمد عم يقتل جماعته. المهم تمر أيام ويتمادى هذا زعيم المنافقين في أذاه وفي كلامه السيء، حتى تصير جماعته يكرهونه ويؤنبونه، أنه حاجة تحكي، عيب عليك هذا الكلام، ما بيصير، والله يا بتسكت يا ابن نلاقي لك طريقة نسكتك فيها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى عمر، قال: كيف ترى يا عمر؟ لما صبرنا عليه، شوف العاقبة، جماعته انقلبت عليه. أما لو أنني قتلته حين قلت لاقتله لأرعدت له أنف هي الآن تحب أن تقتله. قال عمر: قد علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى من أمري. شاهد يا أخ، أنت بدك تفكر، يعني العمل الذي تريد أن تعمله فكر به، فكر في عاقبته، إن كانت عاقبته خير افعله، إن كانت عاقبته غير جيدة لا تفعله. أنت يا أختي قبل ما تقولي الكلمة فكري، إذا كانت الكلمة جيدة قوليها، وإذا مو جيدة ستؤدي إلى مشاكل اكظميها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. القصة أن الكعبة كانت مبنية من زمن إبراهيم ببناء. الكعبة مرت عليها أوقات، جاءها طوفان أو جاءها حريق. المهم قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيل شديد وهدم الكعبة. فقريش في الجاهلية أرادت إعادة بناء الكعبة، وقالوا: ما ندفع مال إلا أن يكون مالا حلالا. فلما جاءوا بهذا المال قصر المال عن بناء الكعبة على بناء سيدنا إبراهيم. فراحوا صغروا بناء الكعبة وحطوا حجر إسماعيل، هذا القوس الموجود في الخارج، الكعبة كانت ممتدة لعند حجر إسماعيل، وصغروا الكعبة بهذا الحجم بما يتناسب مع نفقتهم، وجعلوا الباب تبع الكعبة مرتفع عن الأرض تطلع له بدرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لكل عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية، لولا أنه هلأ إسلام جديد، ها، لكنت أنا هلأ هدمت الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم وجعلت لها بابا شرقيا وغربيا يلي الأرض، يعني من عند الأرض، هيك كان لأنه في زمن إبراهيم. بس النبي صلى الله عليه وسلم فكر، تخيلوا بالله، هلأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا إجا وأمر بهدم الكعبة شو بده يقول قريش؟ شو بدهم يقولوا الناس؟ بدهم يقولوا: شايفين هذا الذي عامل حاله نبي، سيهدم أشرف بيت للعرب. بس لأن هذا العمل من الممكن أن يؤدي إلى أذية كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. وإلا يا عائشة شوفي، لو ما أنه هن بس اجداد بالإيمان لكنت أنا فعلت، أما وإنهم حديثوا عهد بالإيمان أنا لن أفعل. المراد الشاهد من الحديث يا أيها الإخوة، إعمال العقل، التفكير، أن تفكر في الأمور، أن تفكر في عواقب الأمور حتى تصير مرضيا عند الله عز وجل. في عندي مريض بالعيادة يتعالج هو وزوجته وأولاده. الرجل موظف في دائرة عامة بمشفى وبيعمل بعض الظهر بمخبر، وزوجته أيضا مخبرية تعمل في مخبر. عندما يأتي المريض إلى العيادة أنا أسجل تاريخ الزيارة وأسجل العمل الذي عملناه وأسجل الكلفة وماذا دفع المريض. مرة جاءني هذا المريض، أنا وعم بفتح البطاقة تبعه لاحظت شيء عجيب. هذا المريض يتعالج عندي من سنوات، يعني له 50 زيارة عندي، قديمة يعني، لاحظت أنه هالزيارات الأربعين أو الخمسين كلهم 28/7 26/5 يعني هيك التاريخ تبعهم، 27/2 29/1 30/8 كلهم 25/26/27/28/29/30 كلهم هيك شي 50 زيارة. والله لفتني الأمر، فتحت بطاقة زوجته قام لقيت نفس الشيء، كل الزيارات من سنوات عديدة 25/26/27/28/30 الشهر كلهم مهما كان الشهر بهالوقت. بطاقة ابنه نفس الشيء، ابنه الثاني نفس الشيء. قام قلت له يا أستاذ فايز والله شيء عجيب. قال لي خير؟ قلت له أنا بطلع بطاقتك كلها أنت تزورني 25/26/27/28/29/30 وزوجتك هيك وابنينك هيك، يعني هن بالصدفة هي الشغلة؟ قام ضحك قال لي لا مو بالصدفة. قلت له شو هال؟ قال لي هذا شيء متعمد. قلت له شو يعني متعمد؟ قال لي أنا موظف بأخذ معاشين وظيفيات وزوجتي موظفة. قال لي أنا وزوجتي اتفقنا منذ بداية زواجنا إنه نحن لما بنقبض المعاشات في أول الشهر ننفق أقل مقدار ممكن، يعني الأشياء الضرورية والحاجية، طعام شراب شيء ضروري من أول الشهر هيك ل25 الشهر. بس يصير 25 الشهر إذا عنا أشياء كمالية منجيبها هيك ب25/26/27/28/29/30 بدك تشتري فستان بهالخمسة أيام، بدنا نروح معالجة عن طبيب أسنان معالجة ليست إسعافية بهالخمسة أيام. قال لي لأنه إذا خلصوا مصارينا بهدول الخمسة أيام بعد يومين منقبض وما منحتاج نقول للناس دينوني. أما إذا أنا من أول الشهر إجاني المعاش قام صرفته، خمسة الشهر صرفته، شو بده يصير بعدين؟ بدي إجي لعنكم لكم الله يوفقكم بدي كمل الشهر. والله هذا الأخ يا أخوان يعني كبر في عيني، قصة قديمة صلى أظن 30 سنة، بس هذا الرجل يعني كبر في عيني. كيف يفكر؟ هذا هو التفكير، هذا هو السلوك إلى الله عز وجل، هذا هو التقرب إلى الله عز وجل. أما أنا إجي أدين منكم الله يوفقك ديني الله يوفقك ديني، مرات واحد سامحوني بيجي بده يتدين بده يطلع سيران. سيران يا رجل، كيف عم تدين من الناس تطلع سيران انت؟ ومرات رجل لا بيتدين مو لسيران، حتى لحاجة يحتاجها، حتى اذا سألته يعني انت كيف بدك ترجعون بيقول لك والله ما بعرف عتى يصير. الله يستر يا اخوان، كل واحد عتى يصير معناته ما بده يرجع. كل واحد بيقول انا بدي ارجعون عتى يصير ما بده يرجع، يلي بده يرجع بده من أول قبل ما يتدين يكون حاسب حساب. أخي أنا بقبض 300,000 كل شهر بدي أقيم 50,000 بالسنة 600,000، أنا بدي أتدين منك 1,200,000 لسنتين. هلأ بعدين الله شو بيكرمني شو بيسر لي شيء إضافي، بس أنا حاطط خطة وماسك ورقة وقلم ومفكر وعم بقطع عن حالي من أجل أن أسدد للناس ديونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. تخيلوا يا أخوان الشهيد الشهيد قال يغفر له كل شيء. هي قال النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل فورا قال يا محمد قلن إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. إجا نزل جبريل عشان يقول لي لا مو كل شيء إلا الدين. الإمام الشافعي قال يقاس عليه سائر حقوق العباد. المراد يا أخ أنت بدك تفكر. مرة شيخنا الله يرحمه كان يحكي لنا قصة بأن أباه احتاج أن يشتري بيتاً يكبر بيته، فتدين لشراء هذا البيت الجديد، تدين قسم يعني. الشيخ كان عنده شي 7-8 إخوات، أبوهم كان يجيب، أبوهم شيخ الشيخ أمين كفتار عليه رحمة الله، كان يجيب كل يوم سبت على البيت وقية لحمة، هاي الوقية عن الجمعة كلها. فهلأ الأم بدها تطبخ من هاللقية تقسمها هيك إنه الطبخة الأولى والثانية والثالثة. لما اتدين الشيخ أمين يوم السبت القادم جاب نص وقية لحمة. زوجته انتبهت إنه والله القطعة صغيرة يعني مو هيك بالعادة. قالت له يا شيخ أمين مو هيك بالعادة، يعني عادة بتكون أكثر. إلا صحيح، إلا صحيح، بس نحن الآن اقترضنا أموال الناس ونحن لازم نشد على أنفسنا حتى نعيد للناس حقوقهم. هيك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أما سامحني واحد متدين ديني، والله قال لي أحد الأخوة واحد متدين منه ديني قديمة وعلى أساس كل جمعة يعطيه 25,000، وحتى 25 كان يعني يقصر فيها أياما. قال لي مرة من مرات رايح عشان أخذ منه 25,000، وتعلل بأنه ما عنده ما في سوق ولا في حركة ولا في بيع ولا في شراء. خير إن شاء الله، قال له الأسبوع الجاي يعني بعطيك 25. قال لي لما بدي أطلع قال له أبو فلان تعال بدي فرجيك سيارتي الجديدة اللي اشتريتها. قال لي أخذني قدام باب المحل تبعه شاري سيارة يعني فارهة جدا. قال لي والله ما بعرف من قلبي طلعت أنه الله لا يبارك لك فيها البعيد. طبعا لأنه أخذ أموال الناس وأنت بدك تركب سيارات فارهة يا رجل، أعطي الناس حقوقها. ما الذي يدفع بعض الناس إلى ألا تدفع؟ في مرات خيانة، بس في مرات سوء تفكير وسوء تدبير وسوء تصرف. لذلك الحديث أيها الإخوة عقد الإمام النووي، يا شباب يا إخوان لا تظنوا بأنه الإقبال على الله، عفوا يعني واحد بيكون أجدب، الإقبال على الله واحد بيكون يعني مختل العقل، الإقبال على الله واحد بيكون هيك يعني يضحك عليه الناس سفيه. الإقبال على الله يحتاج إلى أذكياء، الإقبال على الله يحتاج إلى عقلاء، الإقبال على الله يحتاج إلى باب عنوانه باب التفكير. وإنت كلما فكرت كلما تزداد قربا إلى الله تعالى. وستسمعون عند الإمام النووي أن التفكير قرب إلى الله عز وجل كالذكر، يعني أنت تتقرب إلى الله بالذكر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتتقرب إلى الله تعالى لما بتقعد وبتفكر. قال الإمام النووي باب التفكير. طيب بشو بدي أفكر؟ هلا التفكير هذا شيء عام، وأنا جعلت هذا الدرس أو الدرسين الماضيين عن التفكير عامة. قال باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى، وفي فناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. يعني أنا عندي مجالات كثيرة أقعد فيها أفكر. أنا صحيح في مرات بدي أقعد أنا وياكم نتحاكى، وصحيح مرات بدي أطلع أنا وياكم سيران، وصحيح بدي أقعد أنا مرات أنا وياكم أعزمكم على طعام وتعزموني على طعام، بس في مرات أخي أنا بدي أخلو بنفسي، أريد أن أفكر. صحيح أنت في مرات بدك تقعد مع رفقاتك، ومرات بدك تفتح الجوال تشوف شو مكتوب فيه تتصفحه، بس كمان أنت في مرات بحاجة أن تجلس فتفكر. أخي بدي أفكر، بدي أشغل هذا الجهاز. يا أخوان المعدة بتشتغل بالطعام والشراب، والرئتان يعملان مع التنفس. طيب وهذا العقل الذي أعطاك الله إياه كمان بحاجة إلى تشغيل، بحاجة إلى تفكير، بحاجة إلى إعمال. لكن ما أخفيكم بأن التفكير عملية متعبة مجهدة، حتى إن الإنسان يقول والله وجعني راسي على قد ما فكرت. صحيح، لذلك تجد كثيرا من الناس لا يفكرون، تجد كثيرا من الناس يحبون الراحة ما بده يفكر. بيقول لك أخي الناس كلها عم تسافر على ألمانيا، أنا بدي سافر على ألمانيا. مرة جاني واحد هيك شاب قال لي أستاذ أنا بدي سافر على ألمانيا. قلت له بس أنت وحيد صفان؟ قال لي لك إيه والله هو وحيد، ليش لك سافر يا أخي؟ هذا السافر واضطر، بس أنت ما عندك هذا الالتزام. طلع هيك لك والله مزبوط، فكر لك شوي يا رجل. أنت الحمد لله الحمد لله أخي عندك محلك، عندك بيتك، تنزل إلى عملك، ما قطعت بك أرزاقك، ليش بدك تسافر من الأرض؟ قال إيه كلهم عم بيسافروا. وإذا أخي كلهم عم بيسافروا؟ بيقولوا قصة هي فيها ضحكة، بس يعني هي من أجل الواحد ينتبه أنه للتفكير. بيقول جحا مرة أراد أن يوقع بإنسان أزعجه، فكل ما يشوف جحا واحد بالطريق يقول له لو تذهب إلى بيت فلان ويدله على بيته فإن عنده طعاما، فهذا يصدق يروح. رد يشوف واحد تاني يقول له لو تذهب إلى بيت فلان فإن عنده طعاما، يروح التاني الثالث العاشر العشرين راحوا. بعدين جحا شافه كله عم بيروحوا، قال لعل عنده طعام روح نلحقه. المهم عقد الإمام النووي بابا باب التفكير. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ ما كتبه الإمام النووي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب. حبيبا لله.